تقدم الكلام في المناقشة الأولى في تقريب الاستدلال بآية النفل، وكان خلاصته أن الاستدلال بهذه الآيات أجنبي عن المدعى، لأن باب الإنذار غير باب الخبر. المناقشة الثانية حاصلها أن هذا الاستدلال أخص من المدعى. المناقشة السابقة كانت أنه لا علاقة للآية بمحل البحث، أما الآن فنقول الاستدلال أخص من المدعى، يعني يثبت جزءا من المدعى ولا يثبت المدعى بتمامه. وذلك أن المطلوب إثباته في مبحث حجية خبر الواحد هو الحجية بجانبيها، التنجيزي والتعذيري. فنحن نريد أن نثبت أن الخبر حجة بمعنى أنه منجز للتكليف، وأنه حجة بمعنى أنه معذر فيما لو قام على عدم التكليف. هذا هو المعنى الذي نريد إثباته في باب حجية الخبر، إلا أن ما تعطيه الآية الشريفة بالتقريب المتقدم شيء أخص من ذلك، فإنها على تقديري إثباتها الحجية للخبر فهي إنما تثبت الحجية بمعنى المنجزية، ولا تثبت الحجية في كلا الجانبين. إذن نحن ماذا نريد أن نثبت في باب حجية الخبر؟ نريد أن نقول إذا خبر الواحد قام على تكليفان فهو منجز لهذا التكليف تعبدا، إذا خبر الواحد قام على نفي تكليفان فهو معذر للمكلف تعبدا أيضا. لكن عندما نأتي إلى ما تعطيه الآية بالاستدلال المتقدم، سلمنا الآن باب الإنذار هو باب الخبر، أو أن الإنذار في حقيقة الأمر هو من جملة الخبر، من مصادق الخبر، لكن الآية ما تثبته هو المنجزية ولا تثبت المعذرية. إذا كان كذلك فيكون الاستدلال أخص من المدعى كما هو واضح. المدعى هو المنجزية بمعنى المعذرية، هو الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية، والآية تثبت المنجزية فقط. والسر في ذلك أن موارد الإنذار بلا شك ولا ريب هي موارد الخبر المثبت للتكليف دون الخبر النافي له. موارد الإنذار هي موارد الخبر المثبت للتكليف لا الخبر النافي له. الآن إذا جاءنا خبر ينفي لنا تكليفا، فهل يصدق عليه أنه إنذاران؟ لا شك ولا ريب في أنه تأمين ترخيص، ولا يسمى إنذار، بل هو ضد الإنذار وعكس الإنذار. فالإنذار لا يصدق إلا على الخبر المثبت للتكليف. فلو سلمنا أن باب الإنذار هو باب الخبر، وأن الآية تثبت الحجية لخبر المنذر بذاته، هذا الذي كنا أنكرناه في المناقشة الأولى، لكننا مع ذلك نقول إنما يثبت بهذه الآية بالتقريب المتقدم، إنما يثبت بها الحجية بمعنى المنجزية، إذ الخبر المثبت للتكليف لا تكون الحجية فيه إلا بمعنى المنجزية كما هو واضح، ولا تثبت المعذرية. إذن هذا تمام الكلام في هذه المناقشة الثانية. بعبارة أخرى أنه المصنف ذكر خصوصيتين أو ذكر عنصرتين. بعبارة أخرى، ما دام باب الإنذار خاصا بحالات الخبر المثبت للتكليف، فإن المستفاد من الآية الشريفة حينئذ لا يتعين أن يكون هو الحجية التعبدية، بل على مسلكنا وهو مسلك حق الطاعة يجوز أن تكون الحجية المبينة في الآية من باب حجية التكليف المحتمل، وعلى هذا الأساس بهذه التتمة التي ذكرناها الآن يكون الاستدلال أجنبيا عن المدعى لأنه أخص من المدعى. شوف، نحن على مسلك حق الطاعة ماذا كنا نقول؟ كل تكليف محتمل فهو منجز على المكلف عقلا، قام عليه خبر الواحد، لم يقم عليه، حصل به الظن،
استدلال عقلي.
ها؟ كنا هكذا نقول. الآن هذه الآية الشريفة موردها الإنذار، موضوعها الإنذار كما هو واضح. الإنذار ليس مطلق الخبر، هو الخبر المثبت للتكليف. بما أن الآية الشريفة لم تثبت الحجية لمطلق الخبر، لم تدل على الحجية إلا في باب الخبر المثبت للتكليف، فعلى مبنانا نحن القائلين بأصالة الاشتغال العقلي، قائلين بمسلك حق الطاعة، حجية الخبر المثبت للتكليف يحتمل أن تكون من باب حجية الخبر تعبدا، ويحتمل أن تكون من باب حجية الاحتمال، ولا يتعين حملها على الحجية التعبدية. المصنف شو عم يتمسك؟ استدلال شوي دقيق، لأنه نحن لو اقتصرنا على البيان اللي ذكرناه أولا الإشكال فيه واضح، أنه دغري منجاوب ساعتها أنه هن بيلغوا الخصوصية، لا نحتمل خصوصية للخبر المثبت للتكليف، وبالتالي نعمم إلى حتى إلى الخبر النافي له. من السهولة حينئذ الرد على هذا البيان. المصنف عمقه، كيف عمق هذا البيان؟ قال الآية لم تتحدث عن الخبر النافي للتكليف، تحدثت عن الخبر المثبت للتكليف، تحدثت عن حجية في مورد الخبر المثبت للتكليف. خب، بما أنها لم تتحدث عن حجية في باب الخبر النافي، وبما أننا قائلون بمسلك حق الطاعة وحجية الاحتمال عقلا، فماذا يثبت بذلك؟ يثبت بذلك أنه القدر المتيقن من الحجية التي تدل عليه الآية وحجية الاحتمال، لا دليل على كون هذه الحجية هي الحجية التعبدية التي نريدها في باب خبر الواحد. طبعا أما على مسلك قبح العقاب بلا بيان، هذا الاحتمال لا يأتي. على مسلك قبح العقاب بلا بيان، الآية تتحدث عن حجية في باب الخبر المثبت للتكليف، فلو لم تكن هذه الحجية هي الحجية التعبدية فماذا ستكون؟ حجية الاحتمال. القائل بقبح العقاب بلا بيان لا يقول بحجية الاحتمال،
لا حجية أصلا.
ها؟ فلا حجية، فلا يكون حينئذ، أو لا تكون الحجية المبينة في الآية حينئذ إلا الحجية التعبدية فيثبت. خلينا بس نعيد شوي لأنه الاستدلال قلنا دقيق. إذا نحن لو كنا قائلين بمسلك قبح العقاب بلا بيان، الآن الخبر المثبت للتكليف مفروض أننا في هذه المناقشة نسلم بأن الآية دلت على الحجية. نريد أن نعرف هل هي الحجية التعبدية أو هي الحجية العقلية؟ طيب من قال بقبح العقاب بلا بيان ليست لديه حجية عقلية؟ مجرد الاحتمال عنده مورد للبراءة العقلية وليس موردا للاشتغال العقلي. عليكم السلام. وعلى هذا الأساس فلا وجود للحجية إلا أن تكون الحجية تعبدية. فالقائل بقبح العقاب بلا بيان يستطيع أن يقول أنا ألغي الخصوصية وعمم إلى الخبر النافي للتكليف فيتمم الاستدلال. أما القائل بقبح بحق الطاعة كالمصنف فهذا عنده الآية عن ماذا تتحدث؟ تحدثت عن الخبر المثبت للتكليف فقط، الخبر النافي لم تتحدث عنه. سكوتها عن الخبر النافي يفتح الباب أمام هذا الاحتمال أنه لعل الحجية التي ذكرتها الآية ليست هي الحجية التعبدية. إذ لو كانت الحجية التعبدية فلا خصوصية للخبر المثبت، تأتي أيضا في الخبر النافي للتكليف. ما دام لم تتعرض للخبر النافي إذن هي تتحدث عن الخبر المثبت. نحن في مورد الخبر المثبت للتكليف، قبل مجيء الخبر هذا التكليف كان محتملا، إذن كان منجزا. فهل الآية تتحدث عن حجية تعبدية أو هي نفس الحجية العقلية؟ لا دليل.
كيف بوصل دائرة؟
نلغي الخصوصية. يعني نحن ما هي خصوصية الخبر المثبت إذا كان الشارع في مقام جعل الحجية؟ ما هي الخصوصية للخبر المثبت؟ الشارع إما أن يعتمد على هذه الأمارة وإما أن لا يعتمد عليها. لماذا الخصوصية في حال كونه مثبتا للتكليف؟ أو نضم التسالم أو نضم الإجماع، يعني الإجماع على عدم الفصل مثلا، عدم التفصيل بين الخبر المثبت والخبر النافي. إذن على مسلك قبح العقاب بلا بيان لا وجه لهذه الحجية المبينة في الآية على تقدير تسليمها، لا وجه لها إلا أن تكون تعبدي، فتثبت الحجية في باب الخبر المثبت بنص الآية ونعمم بإلغاء الخصوصية إلى الخبر النافي. لكن نحن كقائلين بقبح بحق الطاعة يقول المصنف حيث إن الآية لم تتحدث عن الخبر النافي فإنه يطرح هذا السؤال نفسه، هذه الحجية هل هي الحجية التعبدية أو هي عين الاشتغال العقلي؟ لا دليل على كونها في على كون الشارع في مقام التعبد، وإلا لما خصص بمورد الإنذار والخبر المثبت للتكليف. وعلى هذا الأساس فعلى مبنانا يكون هناك إشكال في الاستدلال بالآية، هذا ما يريد المصنف أن يقول. بالتالي نحن ماذا نكون ضربنا؟ إذا تذكرون يوم أمس في تقريب الاستدلال أضفنا مقدمة وهي أننا نلغي الخصوصية. هذه إلغاء الخصوصية يقول المصنف لا مجال لها على مسلك حق الطاعة. لماذا؟ لأنه على مسلك حق الطاعة ما دام الآية مسارها متجه نحو الخبر المثبت دون الخبر النافي، نحن في مورد الخبر المثبت لدينا حجية مسبقة، فلعل الآية بصدد الإشارة إليها.
يصير القصة أنه عند إلغاء أمر حجية الاحتمال أو عدم إلغائها.
نعم هي واضح أنه إشكال على مبناه. نعم إشكال مبنى. يقول لو سلمنا أن خبر، ثانيا لو سلمنا أن خبر المنذر بنفسه كان منجزا، إذا سلمنا الآية تدل على الحجية أو على المنجزية في مورد خبر المنذر، فهذا لا يساوق الحجية بمعناها الكامل. للوهلة الأولى تقول الاستدلال أخص من المدعى. لما سبق من أن أي دليل احتمالي على التكليف فهو ينجزه بحكم العقل. الآن هذا خبر جاءنا على تكليف، فصار التكليف ببركة هذا الخبر على الأقل صار محتملا فتنجز. هذا شيء والحجية التعبدية شيء آخر كما هو، فهو ينجزه بحكم العقل. فغاية ما تفيده الآية الكريمة أنها تنفي جعل أصالة البراءة شرعا. عم بتقول إنه هون ما في ترخيص، إذا قام خبر الواحد لا يوجد ترخيص بالترك. هذه المنجزية التعليقية، مش منجزية الاحتمال، منجزية معلقة على عدم ورود الترخيص، عم تقول هذه المنجزية المعلقة اعملوا بها فإنها فعلية، فإنني لم أجعل أصالة البراءة. في موارد قيام الخبر على التكليف. ليش قال؟ ليش حصل في موارد قيام الخبر على التكليف؟ هنا توجد مقدمة مطوية في كلام المصنف، وهي أن الإنذار مورده مورد الخبر المثبت كما هو واضح، إذ لا يصدق على الخبر النافي للتكليف أنه إنذاره. ولا تثبت جعل الشارع الحجية للخبر. إذن لعلها نفس المنجزية العقلية. نعم، بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيانان يكشف ما ذكر عن الجعل الشرعي. طيب جاي أنت عم تلغي، أفرض الآية جاي عم تلغي أصالة البراءة، لا معنى لإلغاء أصالة البراءة تعبدان إلا أن يكون الخبر حجة تعبدان. لماذا؟ لأن القائل بالبراءة العقلية ما عنده حجية عقلية أصلا، فهذا هذه الحجية المجعولة في مورد الخبر المثبت لا يمكن إلا أن تكون حجية بالتعبد، وهو المطلوب. حينئذ نستطيع أن نعمم إلى الخبرين النافي ببركة مثلا إلغاء الخصوصية أو عدم القول بالفاصل أو ما إلى ذلك. إذ لولا الجعل الشرعي لجرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لولا أن هذه الآية تلغي هنا أصالة البراءة وتلغي وجوب التحذر اللي حملناه على المنجزية، حينئذ لماذا لا تجري قبح العقاب بلا بيان؟ عدم جريانها في المورد لا يكون إلا بحجة تعبدية فثبت المطلوب. إذن هذا تمام الكلام في المناقشة الثانية، وهي مناقشة دقيقة كما اتضح وليست كما ربما تبدو للوهلة الأولى. يعني التدقيق فيها لا لبين أنه في مطلب عميق.
ممكن هذا علم الأرض مش
هيا؟ واضح أنه الله العالم. وثالثا، إذن المناقشة الثالثة للاستدلال بآية النفي. أننا لا نسلم كون الآية ناظرة إلى ما نحن فيه، يعني نريد أن نقول أيضا الاستدلال أجنبي عن المدة، فإنه حتى لو قبلنا بأن الآية واردة مورد التعبد وجعل الحجية التعبدي، نحن بالمناقشة السابقة ما قبلنا ذلك، قلنا لعلها لم نحرز أن الشارع في مورد التعبد وأنه بصدد جعل الحجية. الآن ماذا نقول؟ على تقدير أن تكون الآية واردة مورد التعبد وأن الشارع في مقام جعل الحجية التعبدي، إلا أنه مع ذلك لا يثبت المطلوب، فإنه فرق بين الإنذار وبين خبر الواحد. فإن خبر الواحد الذي نبحث عن حجيته هو خبر الواحد الحسي، يعني هو الإخبار عن حس الذي لا يفيد العلم بالصدور، هذا الذي نبحث عنه الذي لا يفيد العلم بالصدور قطعا، هذا ما نبحث عنه، لأن لسنا بصدد البحث عن حجية الفتوى.
كيف لا يفيد العلم بالصدور؟
هو خبر واحد، مش عنده الخبر الواحد، بس عم بشرح شو يعني. هو خبر الواحد الذي يكون عن حس، بس حتى ترجمه الخبر الذي يكون عن حس الذي لا علم بصدوره.
إذا فادنا علم خلصنا.
إيه إذا فادنا علم خلص.
بيخرج عن.
واضح.
يعني بيخرج عن تعريف خبر الواحد.
إيه طبعاً. قلنا سابقاً. حتى لو كان خبر الواحد مصطلح عندهم في الخبر الذي لا يفيد علمه. حتى لو كان خبراً واحداً مثلاً والسند لنفترض يوجد مشكلة في السند، لكن مع ذلك كان محفوفاً بقرينة قطعي، هذا يخرج عن خبر الواحد. نعم، إذا مثلا بتقلي إنه ضعيف وتممنا ضعفه مثلا بعمل المشهور، بناء على من يتممه الضعف يرى جابرية عمل المشهور، لا هذا محل كلام، هذا بصير خبر واحد لكن عملوا به
غير قطعي،
هذه جابرية تعبدية، فحينئذ يبقى خبر واحد. نعم. إذن باب الخبر الواحد بلا شك ولا ريب هو باب الإخبار عن حسن، وأما باب الإنذار فليس كذلك كما هو واضح، خاصة في مورد الآية. الآية عن ماذا تتحدث؟ ليتفقهوا في الدين، ثم أول ولينذروا قومهم. الإنذار مأخوذ في مرتبة ما بعد التفقه، فيكون بلا شك ولا ريب أقحم فيه عنصر الحدس وعنصر الاستنتاج وعنصر النظر. ما عم أقول إنه تمحض في الحدسية، على الأقل الإنذار الذي يكون بعد التفقه يكون إنذارا بعد ضم المقدمات بعضها إلى بعض، بعض النظر في المسألة، بعد الاستنتاج، بعد أخذ نتيجة حدسية. فحينئذ تكون الآية أشبه أو أقرب إلى إثبات حجية الفتوى منها إلى إثبات حجية الخبر، وليس الكلام في حجية الفتوى. هذا تمام الكلام في المناقشة الثالثة. يقول وثالثا أن الآية الكريمة لو دلت على حجية قول المنذر شرعا، شو يعني؟ يعني على تسليم أنها في مقام إثبات الحجية التعبدية، هذا الذي أنكرناه في المناقشة السابقة، فإنما تدل على حجيته بما هو رأي ونظر. واضح سياق الآية، الكلام في الإنذار الذي يأتي عقيب التفقه لا بما هو إخبار وشهادة. يعني هون ما عم بيقول إنه باب الإنذار وضعا غير باب الخبر، عم بيقول في الآية الإنذار وقع عقيب التفقه، وقوعه عقيب التفقه وترتبه على التفقه على الأقل يدخل فيه العنصر الحدسي فيخرج عن محل الكلام، لأن الإنذار يعني مزج الإخبار بتشخيص المعنى واقتناص النتيجة. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالاستدلال بآية النفر مع مناقشتها. وقد اتضح أن الاستدلال بهذه الآية على مستوى هذه الحلقة غير تام.
حد هلا صارت نام مش
تام. نعم. كلتا الآيتين.
إذا هو بالنسبة للإشكال الآية، إذا الفقيه روى خبر مش بما هو فقيه، مش بمقام الفتوى. بس روى خبر.
أنا أحتاج إلى لسان آخر غير الآية. الآية تتحدث عن الإنذار الذي يكون مسبوقا بالتفقه والذي يكون نتيجة للتفقه. أما إذا ألان زرارا فقيها لكنه بما هو راو يروي عن الصادق عليه السلام، هذا خبر، هذا بحاجة إلى دليل آخر. الآية تقصر عن إثبات حجيتها. الآية الثالثة التي وقع الكلام أو التي ادعيت دلالتها على حجية خبر الواحد هي الآية 159 من سورة البقرة، وهي المعروفة في الكلمات بآية الكتمان، وهي قوله تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. تقريب الاستدلال بالآية الشريفة أنها بلا شك ولا ريب تدل على حرمة الكتمان، بل على حرمة مغلظة للكتمان، كتمان ما أنزل من البينات والهدى. ليش حرمة مغلظة؟ لأنه بلسان أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، الذي هو مرتبة شديدة من الحرمة. وحرمة الكتمان في الآية لم تقيد بقيد، فلم تقل الآية مثلا يحرم الكتمان إن كان الإظهار يفيد العلم، فالمستفاد من الآية هو حرمة الكتمان مطلقا، سواء كان الإظهار مما يفيد العلم أو مما لا يفيده. وإذا دلت الآية على حرمة الكتمان فقد دلت على وجوب القبول في صورة الإظهار. وإلا لزمت اللغوية، إذ ما الفائدة حينئذ في أن يحرم الله الكتمان ثم لا يوجب القبول؟ ألا لنفترض شخص لديه بينات الله ولديه الهدى النازل من الله الذي ينطبق على مورد مثلا الأخبار يعني التي تحكي أحكاما شرعية، هذا خبر يتضمن حكما شرعيا سمعته عن الصادق عليه السلام، لا هل يجوز لي أن أكتمه؟ لا يجوز لي أن أكتمه، لأن من يكتم من ما أنزل الله من البينات والهدى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن، وأنا يحرم علي الكتمان. فلو لم يجب القبول على الطرف الآخر الذي أظهر له لكان تحريم الكتمان لغوا. ما هو معنى أن أكون مأمورا بالإظهار وأن لا وأن يكون القبول غير واجبا؟ أنت يجب عليك أن تظهر وهو لا يجب عليك أن يصدقك أو لا يجوز له أن يصدقك. الآن يعني المدعى بعدنا بتقريب الاستدلال، يعني عرفا تدل على هيك اللي بدهم يقولوا، انه تدل على انه فاذا جاءكم ما انزل من البينات والهدى فاعملوا فيه فاعملوا به، لانه اذا الكتمان حرام فالعمل يعني اذا الاظهار وجب، الاظهار انما يجب لاجل اي شيء، لاجل ان يعمل به لا لاجل مطلق اخذ العلم انه علم خبر والله مثلا انه فلان نزل عليه من البينات والهدى، لا إنما يستظهر هيك من لحن الآية أنه إنما يجب الإظهار في هذه الصورة حتى يعمل به، ولولا وجوب القبول والعمل للغى تحريم الكتمان لكان لغوا. وبما أن تحريم الكتمان مطلقا شامل لحالتي العلم وعدم العلم فوجوب القبول أيضا يكون مطلقا شاملا لحالتي العلم وعدم العلم. ففي حالات عدم العلم لا معنى لوجوب القبول إلا أن الشارع جعل الحجية للخبر. إذن انطلقنا من أن الآية أولا تدل على حرمة الكتمان، ثانيا حرمة الكتمان مطلقة غير شاملة لحالة إفادة الإظهار للعلم أو شاملة عفوا غير مختصة بحالة إفادة الإظهار للعلم. ثم انتقلنا من حرمة الكتمان إلى وجوب القبول بدعوى أنه يلزم اللغوية، ثم بعد ذلك قلنا نستفيد من إطلاق وجوب من إطلاق تحريم الكتمان إطلاق وجوب القبول، وبما أن وجوب القبول مطلق فيكون شاملا لحالة عدم استفادة العلم من الخبر من الإظهار، ولا معنى لذلك إلا الحجية التعبدية. شوف تقريب الاستدلال بها أنها تدل بالإطلاق على حرمة الكتمان ولو في حالة عدم ترتب العلم على الإبداع. إذن الآية تثبت الحرمة بعد ذلك تثبت الإطلاق، وهذا يكشف عن وجوب القبول في هذه الحالة في حالة عدم استفادة العلم. يعني المصنف أنا رتبتها شوي بترتيب تدريجي أكثر في هذه الحالة، لأن تحريم الكتمان دون إيجاب القبول لغوان، ووجوب القبول مع عدم العلم يسابق حكم الشارع للحجية. والجواب عن على ذلك ذكر المصنف في مقام الجواب مناقشتين للاستدلال بهذه الآية. المناقشة الأولى أن الكتمان ليس هو مطلق الإخفاء وعدم الإظهار، يعني لغة وعرفان الكتمان ليس هو مجرد أن لا تظهر، لا يصدق عليك أنك كتمت بمجرد أنك لم تظهر، وإنما هو الإخفاء في مورد تتوفر فيه مقتضيات العلم والوضوح. بعبارة ثانية، لأنه هذه نفس تقريبا عبارة المصنف، فنحاول نفسرها. الكتمان هو الإخفاء في موردين دواعي العلم فيه موجودة، يعني المورد الذي يحتاج الناس إلى العلم به والمقتضي للعلم به موجودان، ولكنك أنت لم تظهر، هذا هو الذي يسمى كتمانا.
موجود لازم يكون موجود علم، إذا مش موجود علم هذا لا يسمى كتمانا.
يعني مثلا لنفترض الآن يوجد حريق الآن في الغرفة المقبلة، وهذا الحريق يهدد بالوصول إلى هذا المكان، فهنا مقتضيات العلم موجودة، دواعي العلم موجودة، يجب أن تعلم بذلك. لكن أنا ماذا أتيت وأصرت على أنه كف الدرس جاكش خانة لا، فأنا أتيت ولم أظهر، في هذه الحالة هذا هو الذي يسمى كتمان، حجب الحقيقة في المورد الذي ينبغي أن يعلم الناس به، هذا هو الذي يسمى كتمانا، هذا هو ما دلت الآية الشريفة على تحريمه. وإذا كانت كذلك فيكون الاستدلال أخص من المدعى. إنما يثبت وجوب القبول في موردين حصل فيه الإظهار وكانت دواعي العلم موجودة، فلا تثبت الآية المعنى الذي نرومه من حجية خبر الواحد. نحن بلا شك ولا ريب نتمسك ب يعني حجية خبر الواحد التي نريد إثباتها أهم من هذا بكثير، حتى في المورد الذي لا تكون دواعي العلم فيه متوفرة. الآن نشوف هذا تفسير لعبارة المصنف. أنا أقرأ العبارة وأنتم، لأنه يوجد تفسير آخر لعله ليس تفسيرا صحيحا، يقول أن الكتمان إنما يصدق في حالة الإخفاء مع توفر مقتضيات الوضوح والعلم، فلا يشمل الإطلاق المذكور عدم الإخبار في موردين لا تتوفر فيه مقتضيات. فنشوف تفسير ثاني ممكن نقول هذا، أنه لا نسلم الإطلاق. الاستدلال ماذا كان؟ نحن ندعي حرمة الكتمان مطلقاً، سواء أفاد الإظهار العلم أم لم يفد. يوجد لو فسرنا عبارة المصنف بهذا التفسير، الآن أنتم انظروا تفسير آخر للعبارة، أن يقال لا نسلم الإطلاق في حرمة الكتمان، ها؟ بل إنما دلت الآية على حرمة الكتمان، والكتمان لا يصدق إلا في صورة كون الإظهار مفيدا للعلم. فمن أين عممنا لحالة عدم استفادة العلم؟ إذا لم يثبت الإطلاق في حرمة الكتمان فلا يثبت الإطلاق في وجوب القبول. إذا لم يثبت الإطلاق في وجوب القبول فلا نصل إلى الحجية التعبدية. هذا فرق بين هذا التفسير والتفسير الذي ذكرناه كما هو واضح. هون شو عم نقول؟ نحن على التفسير الذي ذكرناه قلنا نعم حرمة الكتمان مطلقة، لكن أصلا تعال ندقق ما هو الكتمان. الكتمان هو عبارة عن الإخفاء في مورد يجب أن يعلم به الناس، هذا هو الذي يصدق عليه الكتمان. لكن هذا المعنى ضيق جدا، أضيق بكثير من المعنى الذي نروم إثباته في باب حجية الخبر. أما على هذا البيان الذي الآن نذكره نحن نقول ماذا؟ لا نسلم وجود إطلاق في حرمة الكتمان. أنتم قلتوا، أنتم تدعون وجود إطلاق في حالة تحريم الكتمان لحالة عدم استفادة العلم. نحن نقول من أين؟ فإن الكتمان إنما هو الإخفاء في مورد يفيد الإظهار فيه العلم. وعلى هذا الأساس فوجوب القبول في الآية خاصة بحالة كون الإظهار مفيدا.
هل تفسيرا هل عم بقيدوا الكتمان معنى الكتمان؟ تفسيرا
جاي بس أيه ينطبق مع عبارة المصنف؟
واحد عم بقول الكتمان هو بس اللي حالة إخفاء الشيء اللي بفيد العلم.
تفسير تاني تفسير تكلف.
إخفاء ما يوجب إخباره للناس.
صحيح.
نعم.
يعني شوف عبارة المصنف فلا يشمل الإطلاق المذكور. يعترف بوجود الإطلاق بينما على التفسير الثاني أصلا تكون مناقشة بعدم تسليم وجود الإطلاق. ثم تعال الآن يعني ندقق، هلا الكتمان لا يصدق إلا في حالة أن يكون الإظهار على تقدير حصوله مفيدا للعلم؟ ليس
كذلك.
هذا التفسير الثاني وإن كان ربما ذكر تفسيرا لعبارة المصنف لكنه ليس هو المقصود بلا شك ولا ريب. إذن هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالمناقشة الأولى. المناقشة الثانية، تستهدف هذه المناقشة دعوى لزوم اللغوية. المستدل بنى الاستدلال على أنه لو لم يجب القبول على تقدير تحريم الكتمان لكان تحريم الكتمان لغوان، ونحن ننكر لزوم اللغوية. بل نقول يمكن أن نفترض فائدة لتحريم الكتمان من دون أن يكون القبول واجبا على الجميع حتى في صورة عدم استفادة الحل. إذا ننكر اللغوية، حتى تنكر اللغوية شو لازم تعمل؟ لازم تبين فائدة. ما عادش متذكر العبارة أنا شو كانت هلا. إذا نحن ننكر لزوم اللغوية، ما عادش متذكر العبارة صراحة.
لوجود فائدة.
ما الفائدة في أن يحرم الله الكتمان بشراكة
نعمل؟ هذا التصوير اللغوي. قلنا إذا لا نسلم لزوم اللغوية، بل نستطيع أن نتصور فائدة لتحريم الكتمان حتى لو لم يوجب القبول. ما هي هذه الفائدة؟ الفائدة هي احتياط المولى لأغراضه. المولى من أغراضه أن يصل الناس إلى العلم بالبينات والهدى، لكن لا توجد ضابطة عامة مضطردة تحدد لنا متى يكون الإظهار مفيدا للعلم بالبينات والهدى ومتى لا يكون مفيدا للعلم بهما. فجاز أن يوجب المولى الإظهار حتى لو لم يفد العلم، فجاز أن يظهر أن يأمر المولى بوجوب الإظهار حتى لو لم يفد الإظهار العلم. احتياطاً لموارد العلم التي هو لم يمتلك ضابطة لتمييزها. إذا نشوف المولى ماذا يوجد لديه غرض؟ لنفترض يجوز أن نفترض أن المولى يريد أن يقول كلما علمت بالبينات فيجب عليك أن تعمل. لو كان هذا هو الغرض الواقعي للمولى أنه يجب عليك أن تعمل بالعلم بعلمك بالبينة، طيب فهذا الذي أنزلت عليه البينة هل هناك ضابط بيد المولى يستطيع من خلالها أن يحدد متى يفيد الإظهار العلم ومتى لا يفيده؟ لا توجد ضابطة واضحة. فاحتياطا لغرضه ماذا يفعل المولى؟ يأتي ويقول لهذا الذي أنزلت عليه البينة أظهر كيفما كان، حصل للمكلف العلم أم لم يحصل، أنت وظيفتك أن تظهر، لأنني لا أريد أن يكتم علم البينات والهدى. أما أنه يجب التصديق على المكلف في حالات عدم استفادة العلم فهذا لا دليل عليه. إذن المولى لديه غرض واقعي وهو ماذا؟ وهو أن لا تضيع البينات المعلومة على الناس، فيأتي ويقول للمكلف الذي أنزلت عليه البينة أنت أيها الراوي عليك أن تروي وليس عليك أن تنظر إلى حال المكلف أنه هل يحصل له العلم أو لم يحصل له، هذا شأنه وليس شأنك. المهم أنت لا تحجب الحقيقة عن الناس، المهم أن لا تضيع المصالح الواقعية على الناس، أخبرهم. فمن حصل له العلم عمل، ومن لم يحصل له العلم لم يعمل. مش عم بقول فهم، عم بقول يجوز، وبالتالي فهذه اللغوية المدعات لا دليل عليها، نحن استطعنا أن نصور فائدة. يعني هو الشيء اللي فضل فيه أنه أشر الشيخ خليل أنه كل واحد له وظيفة، أنت وظيفتك أن لا تكتم، لماذا؟ لأن غرض الله الواقعي أن تصل البينات إلى الناس، وأنا من جهتي كمكلف مستمع مثلا وظيفتي أن آخذ برأيك إن كان واجدا لشروط التصديق وإلا فلا. أين اللغوية في الأمر؟ طيب بتقولي لماذا إذن حرم الكتمان عليه مطلقا؟ أقول لأنه لا توجد هناك ضابطة محددة يستطيع أن يقول له مثلا إذا علمت بهذه البينة وكان علمك بها مثلا لنفترض لا توجد ضابطة يقول له أنه يعني أنت عند المخبر بينه وبين نفسه. ألا أنا بس بدي أخبركم بخبر مثلا بيني وبين نفسي أقول حتما سيطايق قانون بمفاد ما أقوله، شو بعرفني شو عندكم، يمكن واحد شاكك فيه، يمكن واحد مثلا شايف شي تاني. فالمخبر لا ينطوي على الحالة النفسية للمخبرين، فلا توجد ضابطة واضحة نقول للمخبر أيها المخبر إن أحسست من حالتهم أنهم يصدقونك فأخبرهم. ها فبعدين إذا بيبني على إحساسه يمكن لا، أنه لو أخبرهم كان سيحصل لهم العلم سكانوا سيصدقونه، فيفوت غرض المولى الواقع. فالمولى احتياطا لغرضه وسع التحريم، جعل التحريم مطلقا، لكن هذا لا يساوق وجوب القبول مطلقا.
فينا عبر تعبير أنه الإخبار يعني عدم الكتمان هو مقدمة
نعم من جملة المقدمات،
مقدمة ضروري
نعم، لنفترض بمثابة المقتضي أو بمثابة وجود الشرط، يتوقف على انعدام المانع، يتوقف على
فائدة أنه هي مقدمة ضرورية.
نعم بلا شك ولا غير، بلا شك ولا غير. مصنف بآخر شيء شو بيقول؟ بيقول وهذا غير الأمر بالاحتياط، احتياط المولى لأمره غير أمره بالاحتياط. نترك هذه الجملة للتأمل. يقول وثانيا، بس خلينا نقرأ العبارة، أن تعميم حرمة الكتمان لعله بدافع الاحتياط من قبل المولى لعدم إمكان إعطاء قاعدة للتمييز بين موارد ترتب العلم على الإخبار وغيرها. إعطاء مش أنه المولى والله عاجز يحط علامة بس انه ما في ضابطه موضوعيه بحيث نعطيها للمخبر نقول له في هذه الحالات يصدقونك في هذه الحالات لا يصدقون.
غير قابل
هي نفس الامر غير قابل لذلك. نعم ما في ضوابط موضوعيه هذا العمل. فان الحاكم قد يوسع موضوع حكمه الواقعي، حاكم يعني المولى، قد يوسع موضوع حكمه الواقعي بدافع الاحتياط، وهذا غير الامر بالاحتياط. تأمل في هذه العبارة. بقيت الآية الأخيرة وهي آية السؤال، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. التعبير بالبينات بالآية يعني نفس البينات، مش عاد تسأل هيك بينات يا ما تحتاج لعلم.
هلا بقرينة عطف الهدى عليها ممكن لا مثلا البينات ممكن أن